بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، أي إذا اغتسل المغتسل يستثر عند غسله بثوب أو نحوه. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى والتميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، وانتشر مذهبه جهة المغرب، عن أبي النضر واسمه سالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره، واسم أبي مرة يزيد، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب، وهي أخت علي بن أبي طالب واسمها فاختة، وقيل فاطمة وقيل هند، والمشهور أنها فاختة، كنيت بابنها هانئ ابن هبيرة ابن عمرو، وهانئ بهمز آخره هانئ. أسلمت أم هانئ في يوم الفتح رضي الله عنها، أي متأخرة، وأما أخوها فسبق، فهو أول من أسلم من الصبيان. تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب وهذا هو الشاهد، أن فاطمة رضي الله عنها عام الفتح سترت أباها بثوب فاغتسل من ورائه، فيه أن المغتسل استثر. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال: أخبرنا الليث وابن سعد بن الحارث الفهمي عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل، وعقيل أخو علي بن أبي طالب، حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به، أي خالف بين طرفيه على منكبيه، جعل طرفيه على منكبيه، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، أي صلاة الضحى وهي نافلة، والمراد بالسبحة النافلة. وحدثناه أبو كريب ومحمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة وحمد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد، وقال: فسترته ابنته فاطمة بثوبه، فلما اغتسل أخذ فالتحف به، فسترته بثوبه عند غسله، فلما فرغ من غسله أخذ ذلك الثوب فالتحف به، ثم قام فصلى ثمان سجدات، وذلك ضحى، والمراد سجدات أي ركعات. وذكر السجود لأنه أهم أركان الصلاة، وهو أعظم هيئة يكون عليها المصلي، أن يسجد لربه سبحانه وتعالى، وهذه هي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أن يسجد الإنسان بأعضائه السبعة، فهذا أعظم ركن. وقال وذلك ضحى. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال له ابن رهاوي قال أخبرنا موسى القارئ من سبل القراءة قال حدثنا زائدة وابن قدامة عن الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن سالم بن أبي الجعد عن كريب ومولى بن عباس رضي الله ومولى بن عباس عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن ميمونة وهي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالة ابن عباس قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. وهذا قطعة من حديث طويل أنها وضعت ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سترته فاغتسل، ومن الجنابة كما جاء مبينا. والشاهد منه وسترته، فيه خدمة المرأة لزوجها. وفي الحديث الأول خدمة المرأة أباها، وفي حديث النهانة هذا أن الضحى يصليها المسافر، وهكذا سائر النوافل المطلقة كصلاة الضحى وقيام الليل. ولكن الذي يسقط عن المسافر الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة، أما النوافل المطلقة فلا تسقط، ويستحب له أن يصلي ما كتب له. وكذلك الوتر من الرواتب التي لا تسقط، من الرواتب التي لا تسقط، أو نقول الرواتب التي لا تسقط المسافر ركعتا الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما في سفره. وقولها ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، هي نافلة الضحى، هذا لا يفيد الحصر. صلى ثمان ركعات من الضحى، والذي عليه الأكثر هو الصحيح أن الضحى ليست محصورة بعدد معين، فالإنسان يصلي ما كتب له، يصلي في أول النهار أربع ركعات، ثم يصلي بعد ذلك ما كتب له. قلنا يصلي أربع ركعات أول النهار لحديث نعيم بن همام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز أن تصلي، لا تعجز أن تتقرب إلي بأربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. وفي لفظ قال تقرب لي، قال الله تعالى تقرب يا ابن آدم تقرب لأربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. والصحيح أن هذه الأربع الركعات من الضحى، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء. ومن أهل العلم من قال أن المراد بذلك ركعتا الفجر وصلاة الفجر كابن تيمية رحمه الله، وقول الأكثر هو الصواب، هو الأرجح والأحوط، أن الإنسان بعد ارتفاع الشمس يصلي أربع ركعات، ركعتين ثم ركعتين، وإذا اشتدت حرارة الشمس يصلي ما كتب له، وله أن يستمر في صلاته إلى قبيل الزوال. وصلاة الضحى تكون من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر ميل إلى قبيل الزوال. قال فإذا طلعت الشمس فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة محظورة، أي تشهدها الملائكة وتحضرها، الإنسان يصلي ما شاء. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات، هنا ثمان ركعات، وقال وفي حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. هذا من الضحى، لا تفيد الحصر، وهذه الثمن لا تفيد الحصر أي منها. وجاء في حديث أيضا أن ذكر 12 ركعة، والصحيح أن الضحى ليست محصورة بعدد، فالإنسان يصلي ما شاء. وفي حديث زيد بن أرقم عند الإمام مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والأواب هو الرجاع التواب، ومعنى ترمض الفصال أي تحترق أخفافها عند شدة الحر، وهي أولاد الإبل الصغيرة إذا اشتدت الحرارة تلتمس الظل. فالإنسان يصلي في ذلك الحين ما كتب له. قال النووي: وسميت أي الضحى بأنها سبحة، سميت بذلك للتسبيح الذي فيها، التسبيح الذي فيها سبحة الضحى، التسبيح الذي فيها. وقوله: فصلى ثمان سجدات، سميت الركعة سجدة أي ثمان ركعات، سميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها، وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه، ولأن السجود أعظم الأركان كما تقدم. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن المرأة تجتهد في إبلاغ العلم: بلغوا عني ولو آية. وهذا يشمل الرجال والنساء، فأمهاني وهكذا سائر أمهات المؤمنين، ومن نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام والأحاديث يدخلون في هذا الحديث، يدخلنا في هذا الحديث: بلغوا عني ولو آية. فأمهاني نقلت لنا هذا الحكم وبلغته. والله يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. في سياق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. كم قرأنا حديثين أحسنت، حديث مهاني، حديث ميمونة. فما هو حديث أم هاني؟ عند غيرك: وصلى ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. حديث أم هاني، حديث ميمونة. قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل، أي من الجنابة كما جاء مبينا في بعض طرقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.